أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في الجبر الفلسفي، وهذا النحو من الجبر لا يفترق في مضمونه عن الجبر الذي يقول به الأشاعر، وإنما يفترق عنه من جهة الدواعي الموجبة للقول به، فالجبر واحد وله معنى واحد، غير أن الداعي إلى ارتكابه والقول به تارة يكون عبارة عن محاذير دينية، وهي محاذير التنزيه على ما تقدم في الدرس السابق، وتارة يكون الداعي إلى القول بالجبر هو الوقوف على شبهات في القواعد الفلسفية تستدعي الانتهاء إلى نتيجة الجبر. ويكفينا في هذا المقام أن نتعرض إلى شبهتين أساسيتين. الشبهة الأولى، وهي ناشئة من القاعدة الفلسفية التي تقدمت مرارا وتكرارا، حيث قلنا إن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فإنها تدل على أن الشيء لا ينوجد إلا بعد أن يبلغ حد الوجوب، فما لم يصر الشيء واجب الوجود فإنه لا ينوجد. هذه القاعدة اشتبهت على البعض، فظن أن من لوازمها انتفاء الاختيار، وأنه لا معنى لأن يكون ثمة فاعل مختار، وذلك لأن هذه القاعدة تدل على أن وجود الشيء متأخر عن وجوبه، فالشيء يبلغ حد الوجوب أولا ثم بعد ذلك ينوجد، ما لم يجب لا يوجد، فالوجود متأخر وملحوق عن الوجوب. وحينئذ فإن الشيء بعد أن يجب لا يخلو، إما أن يكون للفاعل قدرة على تركه أو لا يكون له قدرة على الترك. بعد أن يجب الشيء، فإما أن يكون للفاعل قدرة على ترك وجوده أو لا يكون له قدرة على ترك إيجاده. فإن لم يكن له قدرة على ترك إيجاده، فهذا يعني أن الفاعل صار منقادا ومجبرا ومضطرا، لأن المختار هو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، والشيء عندما بلغ حد الوجوب بحسب الفرض لم يعد هناك قدرة على ترك إيجاده، وإذا لم يكن بحيث يقدر على الترك فلا يعود مختارا، لأن الاختيار هو عبارة عن صحة الفعل والترك معا، أو تساوي الفعل والترك بالنسبة إلى الفاعل. فبعد وجوب الشيء، إما أن يكون للفاعل قدرة على الترك أو لا يكون له قدرة على الترك. فإن لم يكن له قدرة على الترك انقلب الفاعل موجبا، وإن كان له قدرة على الترك فهذا يعني أن الشيء لم يكن واجبا. إذ الفرض أن الشيء لا يجب، لا ينوجد إلا بعد أن يجب. فإذا ونحن قد فرضناه قد واجب، فإذا كان له قدرة على الترك كشف ذلك عن انتفاء الفرض، وهو كونه واجبا، لأن الواجب هو الذي لا يتخلف، وهو الذي بلغ حد امتنع معه حد النقيض ونسبته. إذن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وهذه القاعدة تدل على أن كل شيء إنما ينوجد بعد أن يبلغ حد الوجوب. وحينئذ نطرح سؤالنا، أن الشيء عندما يبلغ حد الوجوب فإما أن يكون الفاعل قادرا على ترك إيجاده، ومعنى أنه قادر على ترك إيجاده أنه يمكن أن لا يتحقق ذلك الشيء، ولكننا فرضناه واجب التحقق، فما فرض واجبا لم يكن كذلك، هذا خلف. وإما لا قدرة له على ترك إيجاده، فيلزمه حينئذ أن يكون الفاعل موجبا أو موجبا مضطرا لا اختيار له. وهذه الشبهة قد أجبنا عليها في الدروس الأولى، حيث قلنا إن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده. بيان ذلك أن المستشكل قد خلط بين المتقدم والمتأخر، فإنه توهم أن الإرادة والاختيار واقعتين بعد الوجوب، ولذلك صحح لنفسه أن يتساءل إنه بعد وجوب الشيء هل يقدر الفاعل على الترك أو لا يقدر على الترك، فكأنما فرض الاختيار في طول الوجوب حتى كأن الفعل يبلغ حد الوجوب أولا ثم بعد ذلك يأتي دور الاختيار، مع أن المقام بالعكس، فإن الوجوب هو الذي يقع في طول الاختيار ويتأخر عنه، وذلك لأن الفاعل المختار هو الذي يقع الفعل بسبب اختياره، فالاختيار له مدخلية في تحقق الفعل. وإذا كان للاختيار مدخلية في تحقق الفعل فالاختيار جزء من أجزاء العلة التامة التي تستدعي وقوع الفعل، بل هو الجزء الأخير من أجزاء العلة التامة. ونحن عندما نقول إن الشيء ما لم يجب لا يوجد، لا نريد من الوجوب إلا الوجوب الغيري، ومعنى الوجوب الغيري أن الشيء لا يتحقق إلا إذا تحققت علته التامة. وحينئذ فقولنا إن الشيء ما لم يجب لا يوجد نرجعه إلى قولنا إن الشيء ما لم تتحقق علته التامة لا ينوجد، ومعنى أن الشيء يجب أن تتحقق علته التامة أنه لا بد أن تتحقق جميع الحيثيات الدخيلة في إيجاد الفعل، ومن جملتها الجزء الأخير من العلة التامة الذي هو عبارة عن الاختيار. فمرجع هذه القاعدة حينئذ إلى قولنا إن الشيء إذا كان اختياريا ما لم يكن هناك اختيار لإيجاده لم ينوجد، وهذا المعنى في غاية الوضوح ولا مشكلة فيه. والحاصل أن وجوب الشيء إنما يتسبب عن اختياره عن اختيار الفاعل لإيجاده، فالوجوب مسبب عن الاختيار، والوجوب واقع في طول الاختيار. ولذلك مثل هذا الوجوب المستفاد من القاعدة لا ينافي الاختيار، بل هو يؤكد الاختيار، لأن الوجوب في الأفعال الاختيارية لا يتحقق إلا بعد وجود الاختيار، بعد وجود أجزاء العلة التي من جملتها الاختيار. وهذا معنى قولهم إن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده. وبالجملة، فالمستشكل قد توهم أن الاختيار واقع بعد مرحلة الوجوب، فتساءل إنه بعد مرحلة الوجوب هل هناك قدرة على الترك أو لا قدرة على الترك، فجعل دور الاختيار لاحقا للوجوب يرحمكم. وهذا هو الذي أوقع في الإشكال وفي الترديد بين شقين كلاهما ممتنع. وأما إذا قلنا إن الشيء معنى وجوبه أنه قد وقع اختيار في رتبة سابقة، وإذا وقع الاختيار في رتبة سابقة فلا نريد من الفاعل المختار إلا الذي يكون لاختياره مدخلية في تحقق وإيجاد الفعل. وعلى هذا فهذه القاعدة لا تتنافى مع الاختيار بل تؤكده. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، وهي شبهة قد استعصت على كثير من الفلاسفة والعلماء، حتى إن البعض جنب نفسه أن يخوض وأن يبحث فيها، وبعض آخر قد بحث في هذه الشبهة ولكنه وصل إلى مقام عده مسدودا فقال إلى هنا وانكسر القلم، كما فعل صاحب الكفاية قدس سره. كيف كان هذه الشبهة؟ طبعا هي صار جوابها واضحا الآن، ولكن هذه الشبهة في ذلك الوقت بحسب الطريقة، يعني الخريطة الفلسفية عند علمائنا في ذلك الوقت كانت تعد مستعصية. على كل حال، حاصل هذه الشبهة أن معنى أن يكون الفعل اختياريا أن الفعل يتسبب عن إرادة، أن المختار هو الذي يفعل بإرادة بتوسط المشيئة، يعني بتوسط الإرادة. فالفعل الاختياري هو الذي يقع بسبب إعمال الإرادة، بسبب الإرادة. فكلما فرضنا أن هناك فاعلا مختارا فهذا يعني أن أفعاله الصادرة عنه إنما تتسبب عن تلك الإرادة. وحينئذ ننقل الكلام إلى تلك الإرادة فنقول لو كان الفعل اختياريا لكان مسببا عن الإرادة، ثم هذه الإرادة لا يخلو إما أن تكون اختيارية أيضا أو أن تكون غير اختيارية. فإن كانت الإرادة اختيارية فهذا يعني أنها فعل من الأفعال الاختيارية، ومعنى الفعل الاختياري أنه الذي ينوجد بسبب إرادة سابقة. فلو شوف، فنرجع إلى صياغة أصل الإشكال، لو كان الفعل اختياريا لكان صدوره مسببا عن إرادة سابقة، ثم هذه الإرادة التي تسبب الأفعال هل وجودها في الإنسان اختياري أيضا أو أن وجودها غير اختياريا. فإن كان وجودها إن كان وجودها اختياريا فهذا يعني أن هذه الإرادة هي من جملة الأفعال الاختيارية التي يكون وجودها بسبب إرادة سابقة. ثم ننقل الكلام إلى الإرادة السابقة. فإن كانت اختيارية يلزمها إرادة أسبق، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وأما إذا كانت الإرادة غير اختيارية، أي إرادة اضطرارية، فيلزم حينئذ أن تكون الأفعال الناشئة عن هذه الإرادة الاضطرارية أفعالا اضطرارية كذلك، لأن المعلول لعلة اضطرارية يكون معلولا اضطراريا كذلك بلا إشكال. فيكشف ذلك عن أنه لا وجود لأفعال اختيارية، لأن الفعل الاختياري ينشأ عن الإرادة، فالإرادة هي التي تسبب وجود هذا الفعل ولو كجزء أخير من أجزاء العلة التامة. وهذه الإرادة إن كانت اختيارية فنطبق عليها مفهوم الفعل الاختياري، جيد، فهي فعل يحتاج في وجوده إلى إرادة أسبق، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية، إلا أن نفترض الانتهاء إلى إرادة لا تكون اختيارية، فيلزم أن يكون كل ما يترتب على هذه الإرادة الموجبة موجبا كذلك، فلا يكون هناك اختيار. وقد تعددت أجوبة العلماء من صدر المتألهين وصولا إلى علمائنا المعاصرين، وأكثر أو كل هذه أغلب هذه الأجوبة لا تخلو من إشكال، ولذلك نحن لم نتعرض إلى هذه الأجوبة. ولكن من الأجوبة التي ذكرت ما ذكره صاحب الكفاية في كفايته قدس سره، حيث ذهب إلى أن اختيارية الإرادة ليست أمرا اختياريا، ولكنها ناشئة من جملة من المعدات الاختيارية، وهذه المعدات الاختيارية إنما تحصل من خلال التأمل فيما يوجب السعادة وفيما يوجب الشقاء. فالنفس لها باختيارها أن تتأمل في موجبات السعادة والشقاء، ثم يحصل من تأملها هذا إرادة غير اختيارية. التفت، فاختيارية الإرادة ليست أمرا اختياريا. ليش؟ لأنه التزم أنها إذا كانت اختيارية الإرادة اختيارية فالإرادة نفسها صارت من جملة الأفعال الاختيارية، فصارت نفس الإرادة بحيث تحتاج في وجودها إلى إرادة، وننقل الكلام إلى ما لا نهاية فيتسلسل. فلم يجد بدا من ارتكاب أن اختيارية الإرادة ليست أمرا اختياريا، هي أمر قهري، وهي عند وجودها ينوجد الفعل قاهرا أيضا. غاية ما في الأمر أن تشكل هذه الإرادة غير الاختيارية إنما ينشأ عن تأملات النفس أو عن التأملات الاختيارية للنفس فيما يوجب السعادة وفيما يوجب الشقاء. فمن تأمل في فعل ما فوجده موجبا لسعادته، اشتاقت نفسه حتى حصل حتى تحصل عنده إرادة قاهرة فيوجد الفعل. ولا يخفى أن هذا الجواب لا يحل المشكلة، وإنما ينقلها إلى مكان آخر. بداهة أن تأملات النفس ليست إلا من جملة أنشطة النفس وأفعالها، فتأمل النفس فيما فيه السعادة وفيما فيه الشقاء، ومن جملة أفعال النفس، فهي أفعال اختيارية، فيلزمها حينئذ، أو نقول هذه الأفعال إما اختيارية فيلزمها إرادة أسبق كذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية، أو لا اختيارية فيلزم حينئذ أن يكون الإنسان موجبا مضطرا. ومن هنا جاء تمسكه أو جاء ذكره للرواية: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، ثم كسر القلم بعد ذلك. على كل حال، إذن هذه الشبهة كانت في كلمات علمائنا تعد من الشبهات المستقصية، ولكن بعد تطور الفلسفة وبعد وجود فهم جديد للإرادة على ما ذكرنا في بحث الإرادة الإلهية، لا يعود حل هذا البحث مستعصيا. والحاصل أن هذه الشبهة إنما ابتنت على توهم أن الإرادة هي من سنخ الأفعال، فيقال حينئذ إن الفعل الاختياري هو الذي ينشأ ويتسبب عن إرادة، وفهم أن الإرادة واحدة من جملة الأفعال، فنقلوا الكلام إليها، فقالوا: وهذه الإرادة لا يخلو حينئذ، لأنهم لما جعلوها من سنخ الأفعال صح لهم أن يتساءلوا عن اختياريتها وعدمه، فيترتب الإشكال. ولكننا عرفنا أن الإرادة ليست أمرا وجوديا لهما بإزاء في الخارج، وإنما هي من المعقولات الانتزاعية التي تنتزع من الفعل بعد وجوده عن الفاعل المختار، فيقال إرادة. وما كان من العناوين الانتزاعية لا يكون مسببا لوجود الشيء، وإنما يكون مسببا في مقام التعقل عن وجود الشيء. فالإرادة ليست مفهوما لهما بإزاء في الخارج، وإذا لم يكن لهما بإزاء في الخارج فلا تكون منشأ لوجود الفعل. ليش؟ لأن منشأ الأثر هو الوجود الخارجي، والإرادة ليس لهما بإزاء في الخارج، وإنما هي صرف مفهوم انتزاعي ينتزع من وجود شيئين ومقارنة أحدهما إلى الآخر في الخارج. فبعد وجود الفعل عن فاعله المختار يقارن هذا الفعل بالنسبة إلى فاعله، فينتزع عنه وصف الإرادة في قبال الفعل الذي يلحظ مقرونا إلى فاعله غير المختار. الآن لم نحل المشكلة بعد، تمام؟ جيد، ولكن نريد أن نضيء على أن الإرادة من المفاهيم الانتزاعية، وإذا كانت من المفاهيم الانتزاعية فليس لها ما بإزاء في الخارج، وإذا لم يكن لها ما بإزاء في الخارج فلا تكون سببا مولدا وموجدا لأي شيء، لأن المؤثرية والمتأثرية من خواص الوجود الخارجي. وحينئذ فمن الخطأ أن يقال إن الفعل الاختياري هو الذي يتسبب عن الإرادة، وإنما يقال إن الفعل الاختياري يتسبب عن الاختيار، الذي هو ذاتي وداخل في صميم حقيقة الفاعل المختار. فالفعل الاختياري هو الصادر عن الاختيار، والمسبب والناشئ عن الاختيار، والاختيار ليس شيئا مستقلا عن حقيقة المختار. حتى ننقل الكلام إليه فنقول وهذه الاختيار هل هو اختياري كذلك أو لا، وإنما هذا الاختيار هو نحو وجود الفاعل المختار، ليس إلا عبارة عن نفس المختار. فهناك اختلاف نوعي جوهري في حقيقة الفاعل، فليس الاختيار شيئا ووسطا وزائدا متخللا بين الفاعل وبين فعله. وهذه الشبهة تنشأ من افتراض الثلاثية، إذ نفترض أن الفعل الاختياري صدر عن الفاعل المختار بواسطة تتخلل بينهما، حتى كأن الفاعل المختار أوجد اختياره أولا ثم الاختيار أوجد الفعل ثاني. وهذا تقريبا عين ما كنا نتكلم عنه وين؟ في مبحث العلة والمعلول. قلنا ليست العلة حتى كأنها تفيض شيئا ثم تلحقه بالمعلول، حتى كأن هناك مفيضا ومفاضا ومفاضا عليه. لا، يوجد المفيض وهو العلة، ونفس المفاض وهو المعلول الذي هو مرتبة من مراتب العلة ووجود رابط به. وهنا هكذا التصور الحقيقي هو أنه لا يوجد فاعل وفعل وشيء يتخلل بين الفاعل وفعله وهو الاختيار، بل الاختيار ليس إلا عبارة عن المختار نفسه، عن الفاعل نفسه، ولكن العقل في مقام الانتزاع، في مقام التحليل، يفرق بين هذا الفعل وبين مثل الحرارة الصادرة عن النار فينتزع وصف الاختيار. ولكن الخلط بين المعقولات الأولية والثانوية هو الذي يوجد مثل هذه الإشكالات، لأنهم فهموا أن الإرادة أو أن الاختيار من المعقولات الأولية، فتعاملوا مع مفاهيمها على أن لها ما بإزاء في الخارج، وأن خصائص هذه المفاهيم تسري إلى خصائص المصداق، ففهموا أن الاختيار الذي توسط في الذهن بين الفاعل المختار والفعل الاختياري يتوسط في الخارج بين المختار وبين فعله. وهذا واضح البطلان. كيف كان هذا تمام الكلام في الجبر الفلسفي؟ وبه نختم كلامنا في هذا الكتاب عن مبحث الاختيار والجبر. طبعا نحن أشرنا في دروس سابقة إلى أن الذين ذهبوا إلى الاختيار أيضا يمكن أن نصنفهم إلى قسمين: الذين ذهبوا إلى الاختيار بنحو التفويض، حتى كأن الله أوجد عباده ثم أعطاهم تفويضا مطلقا مستقلة عن تفويضه وعن قدرته، وهؤلاء هم بعض المعتزلة. والإمامية ذهبت إلى مسلك الأمر بين الأمرين، وقد شرحنا ذلك فلا نعيد، ولكن نشير إلى أن الفخر الرازي وهو من أئمة الأشاعرة قد تبنى في نهاية المطاف فكرة الأمر بين الأمرين، إلا أنه عندما أراد شرحها عاد وشرحها بطريقة تلتئم مع الجبر، فقال إن المراد من الأمر بين الأمرين هو أن الإنسان مختار في صورة مجبر في صورة مختار، وهذا لا طعم له ولا لون ولا رائحة، حتى إنه استشهد لهذا المطلب العقلي ببعض الكلمات الأدبية التي تروى، من جملتها مثلا أن الحائط سأل الوتد لما تشقني، يعني يضرب، هناك أحد ما يضرب بالوتد على الحائط، فالحائط يشتكي ويسأل الوتد لما تشقني، فيقول الوتد سلما يدقني، لا دخلت لي. وهذه نظرية الأمر بين الأمرين عنده. على كل حال يقع الكلام في مطلب جديد هو من متفرعات القول بالحسن والقبح العقليين. قال قدس سره الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، ولا داعي له إليه لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة وهو منتف هنا، ولأنه لو جاز صدوره لم تنع إثبات النبوات. هذا شروع في مبحث جديد هو من متفرعات القول بالتحسين والتقبيح، أو من متفرعات النزاع في مسألة الحسن والقبح. وقد عنون الماتن قدس سره هذا البحث بأنه بحث عن استحالة القبح عليه تعالى، وليس المراد من الحسن والقبح ها هنا الحسن والقبح بالمعنى المتنازع عليه بين المعتزلة وبين الأشاعر. فقولنا إن القبح يستحيل عليه، لا نريد أن الممدوحية أو المذمومية تستحيل عليه، ليس هذا هو المراد، بل المراد من القبح ها هنا النقص في قبال الحسن بمعنى الكمال. وهذا هو المعنى الأول من معاني الحسن والقبح. فالمراد من هذا البحث في أنه تعالى هل يمكن أن يصدر عنه النقص أو لا؟ بعبارة ثانية، هذا البحث عبارة ثانية عن النزاع في أن الشرور هل يمكن أن تصدر عن الله تعالى أو لا يمكن أن تصدر عنه. وهذا البحث نحن قد أشرنا إليه إشارة إجمالية في مباحث التوحيد، وذلك لأن لمسألة الشرور تعلقا تارة بمبحث التوحيد وتارة ثانية بمبحث العدل. أما في مبحث التوحيد فكان البحث في الشرور لجهة أن الخالق أو العلة يجب أن يكون بينها وبين معلولها تسانخ، وإذا كان واجب الوجود كمالا مطلقا فلا يمكن أن يكون علة وسببا لتلك النقائص. ولذلك ذهب البعض إلى وجود إلهين، أحدهما يوجد الخير والآخر يوجد الشر، فتنزيها للذات الإلهية عن كونها مصدرا لتلك الشرور التي هي نقائص ارتكبوا وجود إله ثان. من هذه الجهة يكون مبحث الشر مرتبطا بباب التوحيد، وقد أجبنا جوابا إجماليا في الدرس السابق أو في الدروس السابقة، حيث قلنا إن الفلاسفة ذهبوا إلى أن الشرور أمور عدمية، والذي يحتاج إلى علة إنما هي الأمور الوجودية، وإذا كانت الشرور مرجعها إلى الأعدام فيكفي عدم وجود علتها لكي فالمعلول أو الأعدام يكفي عدم وجود علة لنقيضها حتى تتحقق، أو الأمور العدمية لا تحتاج إلى علة لأن العلة من شأنها الإيجاد، والأعدام لا تحتاج إلى موجد. طيب، وأما من الناحية التي نحن بصدد بيانها فحاصل البحث أن هذه الشرور هل يكون وجودها وتحققها مستندا إلى الله تعالى أو لا يكون مستندا إليه؟ أما القائلون بالحسن والقبح العقليين فقد ذهبوا إلى استحالة صدور الشرور عنه، وذلك لأن العقل يحكم بقبح، يعني بمذمومية موجد النقص، فيستحيل على الله تعالى أن يكون موجدا لهذه النقائص، فيكون القول بأن الشرور لا تستند إلى الذات الإلهية مسببا عن القول بالحسن والقبح العقليين. قالوا لأن العقل يحكم بمذمومية فاعل النقص، يعني مع علمه بكونه نقصا حتى يكون طلبا للجمع بين النقيضين. وإذا كان العقل يحكم بقبح شيء فلا يجوز في حقه تعالى أن يرتكب ذلك الشيء، لأنه واحد من العقلاء، بل هو سيد العقلاء. وأما عند الأشاعرة فلما كان مذهبهم في أن الأفعال كلها مخلوقة لله فهو فاعل كل شيء، وإذا كانت أفعال العبد لا ترجع إليه، فكل الأفعال بحسنها يعني بكمالاتها وبنقصها وبشرورها تستند إلى الله تعالى، وليس في ذلك أي عيب، لأن العقل لا يدرك حسنا وقبحا في الأفعال. ولكن يبقى عندنا في المقام مسألة، وهي أن هذه الشرور، يعني لا نحتاج إلى أن نستدل على أن هذه الشرور ليس فاعلها هو الله تعالى، هذا واضح ومبتن على مبحث على مسألة على النزاع في الحسن والقبح. ولكن لنا أن نتساءل حينئذ أن هذه الشرور إذا من هو الذي أوجدها، من هو الذي أوجدها إذا كانت بحيث لا تنسب إلى الله تعالى، لأن العقل يحكم بقبحها، وما يحكم بقبحه العقل لا يرتكبه الواجب. إذن هذه الشرور إلى أي شيء تستند حينئذ؟ وهنا نحن نواجه في مقام الجواب لونين ومشربين من الأجوبة. الجواب الأول وهو الجواب المثالي، طبعا الجواب المثالي مش يعني الجواب الحقيقي الصحيح، الجواب المثالي يعني هو الجواب الذي إذا صح فإنه يحل المشكلة بطريقة مثالية، وهو الجواب الفلسفي. وحاصله أنه لا مكان للشرور ولا يوجد شر، لأن الشرور ليست إلا عبارة عن أعدام مضافة بالتقريب الذي بيناه في الدروس السابقة. فإن كمال السكين في أن تكون حادة، وكمال الرقبة في أن تكون لينة طيعة، فإذا نظرنا إلى حدة السكين بما هي آثر من آثار السكين لكانت خيرا محضا، وإذا نظرنا إلى اللين بما هو أثر ولازم من لوازم الرقبة فليست هي إلا خيرا محضا، وإذا نظرنا إلى السم من حيث إنه قوة للأفعى تدافع بها عن نفسها لكان ذلك كمالا لها. وإنما يحصل الشر من تزاحم تلك الكمالات، وتزاحم الكمالات المادية، يعني المادة اللي هو عالم المحدودية، تزاحم تلك الكمالات سوف يؤدي إلى النقص. فإنما نشأ الشر عن تزاحم تلك الرقبة اللينة مع حدة السكين في مكان واحد، فنشأ ذلك النقص. وحينئذ فالنقص ليس مرجعه إلى كونه أمرا وجوديا، ونحن عندما نضفي عليه الوجود صفة الوجود فنحن نضفي عليه صفة الوجود بإضافته إلى وجود آخر، كما في الملكة وعدمها، فهي أعدام ولكنها تكتسب نحوا من الوجود من خلال نسبتها ومقارنتها إلى أمور وجودية. كما يقال في الجهل إنه عدم البصر، فصار يقال فصار الجهل كأنه مفهوم وجودي، ولكن هذه النسبة نسبة إلى المفهوم وليس نسبة إلى الخارج. فالأعدام لا تحقق له، وإنما هي أعدام مضافة. وهذا الجواب حقيقة إنما ينفع للتخلص عن إشكال ضرورة وجود موجد للشر، ولا ينفع للتخلص عن الإشكالية في المقام ها هنا، إذ لنا أن نتساءل حينئذ إن هذا التزاحم ألا ينافي العدالة؟ إن إرادته في نفاذ هذا التزاحم ألا يكون ظلما وقبحا ونقصا إلى آخره؟ ثم إننا لا نرتاب في أن مفاهيم مثل مفهوم القتل ومفهوم الضرب هي مفاهيم وجودية، وإن كان من لوازمها العدم، حيث يقال للقتل إنه إعدام حياة، وللضرب إنه إعدام خلية في المنطقة المضروبة، لأنه الضرب تموت خلايا على المنطقة المضروبة مثلا وهكذا، إلا أنها مفاهيم وجودية، ولا يسعنا أن نخالف وجداننا في أن مثل هذه الأمور هي أمور وجودية، وإن كان يلازمها دائما إعدام تعلق العدم بشيء. ولذلك سلك العلامة الطباطبائي قدس سره للجواب عن هذه الإشكالية مسلكا آخر، حيث قسم الأفعال إلى خمسة أقسام حاصرة، وذلك لأن الفعل لا يخلو، إما أن يكون خيرا محضا لا شر معه، وإما أن يكون شرا محضا لا خير معه، يعني إما خير محض وإما شر محض، وإما يتساوى فيه الخير والشر، وإما يرجح فيه الخير على الشر، يعني فيه خير كثير وشر قليل، وفيه والخامس ما يكون فيه شر كثير وخير قليل. فالأفعال خمسة، يعني الأفعال تفت مش خارجا خمسة، الأفعال التي يمكن تصورها على خمسة أنحاء، ما يكون خيرا محضا، ما يكون شرا محضا، ما يغلب خيره وما يغلب شره، وما يتساوى فيه الخير والشر. ثم ذكر بعد ذلك أن الممكن تحقق، أن ما يمكن تحققه في الخارج هو نحوان من الأفعال فقط، وثلاثة من هذه الخمسة يستحيل صدورها عن الذات الإلهية. أما ما يتساوى خيره وشره فهذا ممتنع الصدور عن الذات الإلهية، لأن ما يتساوى خيره وشره يكون وجوده من غير لا لغرض، يكون وجوده عبثيا، لأنه يفيد بنفس الدرجة التي يضر بها بحسب الفرد. فهذا النحو من الأفعال لا يصدر عن الذات الإلهية لمنافاته للحكمة، والحكمة هي أن يكون الفعل مشتملا على نفع وما يتساوى خيره وشره، يعني لا نفع فيه حقيقة. طيب، وأما ما يترجح ويغلب شره على خيره فهذا أيضا لا يمكن صدوره لأنه يكون ظلما، أو فقل لأن العقل يحكم بقبحه، ومعنى أنه يحكم بقبحه أنه يدرجه تحت عنوان الظلم. وكذلك ما يكون شرا محضا فهذا لا يمكن صدوره لسببين، لأن العقل يحكم بقبح صدوره عن الذات الإلهية مع علمها بالنقص، لابد من العلم حتى يكون طالبا للجمع بين النقيضين. وثانيا لأن ما يكون شرا محضا لا تسانخ بينه وبين ما يكون كمالا محضا، يعني هذا الشق الذي يلتقي مع الإشكال بطريقته أو مع البحث بخلفيته السابقة. وإنما يصدر عن الذات الإلهية نحوان من الأفعال فقط، ما يكون خيرا محضا وما يكون خيره غالبا. ثم يبين قدس سره أن الفعل الذي يكون خيره غالب يمكن أن نجد له تسانخا مع الخير المطلق، ولو بأن نرجع تلك الشرور إلى ماهيات الأفعال ماهيات الوجودات الخارجية، ولو بأن نرجع هذه الشرور إلى الإرادة الإنسانية التي أوجبت لنفسها الوقوع في تلك الشرور على ما سيأتي. جيد، إذن فلا يصدر عن الذات الإلهية إلا ما يكون خيرا مطلقا خيرا محضا وما يكون خيره غالبا. وهذا الذي يكون خيره غالبا وإن اشتمل على شرور إلا أن هذه الشرور لكونها قليلة بالنسبة إلى ما يترتب عليها من المنافع فلا يقال لها، فلا يقال إن هذا الفعل نقص، وإنما ينظر إلى الفعل من حيث هو فعل على أنه كمال، وهذا النقص لا بد منه من أجل تارة من أجل أن الإرادة الإنسانية هي التي توقع نفسها في النقص، كمن تعدى مثلا على مؤمن فتعرض إلى القصاص فوقع عليه نقص، إلا أن الذي سبب هذا النقص هي الإرادة الإنسانية، فيكون هذا الشر القليل صادرا عن الذات الإلهية بواسطة الإرادة لا بنحو متصل، ولذلك لا مشكلة في حل مشكلة، يعني التسانخ ينحل حينئذ لا مشكلة من هذه الجهة. نعم، لأن الخير المطلق لا يمكن أن يصدر عنه شر بالمباشرة، ولكن بالواسطة يمكن أن يصدر عنه شر، لأن الشرور هذه حينئذ تنشأ من الوساط. تمام، وإما لا لأن الإرادة الإنسانية أوقعت نفسها في هذه الأمور، بل لضرورة وجود دار الابتلاء أو لضرورة وجود الابتلاء لوجود دار السعادة الأبدية ودار السعادة الأخروية. وحينئذ هذا الذي يكون شرا، البلاء الذي يتعرض إليه الإنسان المؤمن مثلا، جيد، كمن تعرض بيته للنهب وللسرق من غير أن يكون مستحقا في هذه الحياة الدنيا لهذا النقص، وهذا النقص ونظرا إلى أنه ابتلاء يستدعي سعادة في العالم الآخر فلا يكون شرا حينئذ أصلا، ويكون خيرا. على كل حال لا أريد أن أطيل في هذا المقام، ولكن أريد أن أشير إلى مسألة ضرورية جدا في المقام، وإذا ما تأملنا في هذه المسألة فنحن لا نجد إشكالا بعد حتى نحتاج إلى جوابه، وهو أن نبحث وأن نتساءل عن معيار الكمال والنقص، عن معيار الحسن والقبح، عن معيار الشر ما هو. والحاصل أن هذه الإشكالات إنما نشأت عن الاشتباه في تحديد ما يكون نقصا وما يكون كمالا، ما يكون شرا وما يكون خيرا. بعبارة ثانية، مشكلة الإنسان أنه قد جعل نفسه معيارا للخير وللشر، فالخيرية والشرية إنما تأخذ عنوانها من كونها تصب في صالح الإنسان أو لا تصب في صالحه. فالأفعى لكونها سامة لنا نحن الإنسان قلنا إنها شر، والزلزال لكونه يهدد وجودي ويهدد بقائي فإنني قد نعته بأنه أمر شر. وإذا كان الأمر كذلك فلنتوسع قليلا، إذا كانت الخيرية لجهة الحفاظ على الوجود والشرية لجهة تعريض ذلك الوجود لخطر العدم، فلننقل الكلام إلى الأفعى نفسها، فهي أيضا واحد من جملة الموجودات التي تصارع من أجل بقائها، وحينئذ فسوف يكون الإنسان شرا بالنسبة، وجود الإنسان شرا بالنسبة إليها. ولذلك التفت الآن، نحن إذا رأينا إنسانا يضرب قطة فسوف نسارع للاعتراض عليه، وربما نشكل مؤسسة للرفق بالحيوان ونعتبر أن التهجم على هذا القط نقص وشر، في حين أننا نبيح لأنفسنا أن نأكل البقرة وأن نذبحه وأن نأكل السمك وأن نشويه وأن نأكله وأن نتهجم على كثير من الحيوانات التي نأكلها، وليس ذلك إلا لأننا وجدنا أن في قتل هذه الحيوانات إبقاء لوجودنا فجعلنا ذلك خيرا. ولكن قوما اعتادوا على تربية القطط والكلاب فجعلوا في قتلهم وفي التهجم عليهم شرا. إذا فنستكشف أن معيار الخير والشر قد جعلناه فيما يصب في صالح بقائنا وفيما يعرض بقائنا إلى خطر الانعدام. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نلتزم بأن وجودنا نحن بالنسبة إلى الأفعى هو أيضا وجود شر. فكمال الأفعى بالنسبة إليها أن ينعدم الوجود الإنساني، لأنها موجود يصارع نحو البقاء، وما يهدد بقاءه ليس إلا الإنسان. غاية ما في الأمر أننا، وهي فاعل مختار أيضا جيد، ولكن هي النظرية أن كل موجود مادي فهو يصارع نحو البقاء، ينشد كماله وبقاءه. والآن نريد أن نتوسع أكثر فنقول إن هذه الكرة الأرضية، هذا الكون الذي نعيش فيه، هو أيضا موجود مادي يصارع من أجل البقاء، وبقاؤه مشروط بحصول تلك الزلازل والبراكين التي فيها نفع لبقاء حركة الأرض ولبقاء السير الطبيعي لعالم المادة. فيلزم أن يكون الزلزال والبركان حينئذ خيرا بالنسبة إلى الأرض. فمشكلة أو هذا الإشكال إنما نشأ من معيارية الخير والشر، ونحن عندما جعلنا أنفسنا معيارا للخير والشر حتى كأننا جعلنا محور الكون هو الإنسان. وأما إذا جعلنا محور الكون خالقه وواجب الوجود فلم يعد للإشكال أي مكان في المقام، بل أكثر من ذلك، حتى لو جعلنا معيار الخير والشر هو أنفسنا، وإذا التفت أنا لا يصب في صالح الزلزال، ولكن هذا الزلزال يصب في صالح بقاء وجود الكون الذي بقاؤه شرط لبقائي أيضا. لأن هذا الزلزال إذا كان عدمه يهدد بقاء الكرة الأرضية، فلا بقاء للإنسان إذا لم يكن هناك بقاء للأرض وهكذا. ولذلك نحتاج إلى أن واقعا نتأمل في معيارية الخير والشر. هنا يأتي دور الأخلاق، وهنا يلزمنا من الناحية المعرفية أن نثبت أن الأخلاق ليست أمورا نسبية، وإنما هي قضايا ثابتة واقعية. وهكذا تبتني الأيديولوجية والسلوك البشري يبتني دائما على حسب الرؤية الكونية للإنسان. إذا جعل نفسه محورا للكون فهو نواة هذه الدائرة، كل ما يصب في صالحه ينعته بأنه خير، وما لا يصب في صالحه يجعله شرا. وأما إذا جعل نواة هذه الدائرة هو الله تعالى، فسوف يجعل كل ما يصب في الخانة الإلهية خيرا، وما لا يصب فيها يكون شرا، ولا ينظر إلى نفسه نظرة قدسية، وإنما ينشد للتعلق بتلك النواة. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، فقط نقرأ هذا المقطع. طبعا لا شيء مما ذكرناه قد أورده الشارح، ولا شيء مما أورده الشارح قد ذكرناه، ولكن الأبحاث واضحة نقرأها. أقول: يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، يعني للنقص وللشرور، وهو مذهب المعتزلة، وعند الأشاعرة هو فاعل الكل. واضح، لأنهم قالوا أصلا لا خالق إلا الله، وهو فاعل الكل حسنا كان أم قبيحا. طيب، والدليل على ما قلناه، يعني والدليل على صحة قول المعتزلة، وجهان. الأول أن الصارف عنه موجود. التفت، هو من الأدلة التي تستخدم أنه عند انتفاء العلة ينتفي معلولها، والعلة دائما عبارة عن وجود المقتضي وارتفاع المانع. قال أن الصارف عنه موجود، يعني هناك مانع والداعي إليه معدوم، يعني والمقتضي مفقود، وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة، وإلا كان وجودا للمعلول من دون علته التامة. أما وجود الصارف فهو القبح، لأن يعني شو يعني هذا من متفرعات القول بالحسن والقبح العقلي، لأن العقل يحكم بالمذمومية على فاعل النقص. تمام، فهذا يعني كلمة القبح هنا غير المراد من كلمة القبح في المتن. أما وجود الصارف فهو القبح، يعني حكم العقل بقبح فعل القبح، حكم العقل بمذمومية فعل النقص، هذا هو المراد، والله تعالى عالم به، فيكون طلبا للجمع بين النقيضين. وأما عدم الداعي، يعني عدم المقتضي، فلأن ما يمكن أن يكون داعيا إلى إيجاد الشر يعني النقص إما داعي الحاجة إليه، إما حاجته إلى ذلك النقص وهو عليه محال لأنه غير محتاج، وإما داعي الحكمة، يعني إما أن تكون اقتضى، إما أن يكون هناك مصلحة ما في إيجاد النقص. ولا مصلحة في النقص، ولا ما معنى النقص هو الذي يكون خاليا من المصلحة. نعم، متى يمكن أن يكون في النقص مصلحة؟ إذا كان نقصا قليلا بالنسبة إلى خير كثير. ولذلك قال: وإما داعي الحكمة الموجودة فيه، يعني أن يكون لمصلحة، وهو محال لأن القبيح لا حكمة فيه، لأن ماذا نريد من القبيح؟ ما يكون نقصا، والنقص لا صالح فيه، وإلا لم نسميه نقصا وإنما سميناه كمالا. طبعا نعم، ولذلك فقط النقص القليل يمكن أن نسميه، يمكن أن يكون معه داعي المصلحة، وذلك لتقارنه مع خير كثير، على أن هذا النقص يمكن أن تكون من مقتضيات الحكمة، إما لاستحقاق الإنسان ذلك هذا النقص كما في بلاء العقاب وبلاء المكر، وإما لأجل امتحانه لأغراض السعادة الأخروية. طيب الثاني، يعني الدليل الثاني، أنه لو جاز عليه القبيح، يعني لو جاز أن يصدر منه النقص، لم تنع إثبات النبوة، واللازم باطل إجماعا. ليش قال إجماعا؟ لأنه باطل عندنا عقلا وباطل عند الأشاعرة شرعا، فجمعه بإجماع، فالملزوم مثله. طيب بيان الملازمة، لأنه لو كان يصح منه أن يفعل النقص، أن يفعل الأمور القبيحة، لصح أن يصدر منه واحد من تلك الأمور القبيحة التي هي عبارة عن تصديق الكاذب، يعني لو جاز منه تعالى أن يصدر عنه القبيح، فإن من جملة الأفعال القبيحة حينئذ التي يمكن أن تصدر عن أن من ادعى النبوة فإنه يجري على يديه، أن يجري على يديه على يدي مدعي النبوة معجزة، وهذا واحد من الأمور التي يحكم العقل بقبحها، فيجوز حينئذ هذا المورد. ولذلك قال بيان الملازمة أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك يعني ومع تصديقه للكاذب لا يمكن الجزم بصحة النبوة، لأننا كيف نعرف نبوة النبي من معجزاته؟ فإذا كان يصح منه القبيح فواحد من تلك الأفعال القبيحة هو أن يجري معجزة على يدي مدعي النبوة، وحينئذ كيف لنا أن نصدق النبي ونميزه عن غيره من المدعين؟ بيان الملازمة أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك لا يمكنه الجزم، يعني ومع ذلك لا يمكنه الجزم حينئذ بصحة النبوة وهو ظاهر. قال وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح، طبعا هناك كان يستحيل عليه فعله، الآن يستحيل عليه الإرادة. طبعا نحن بينا أن الإرادة لا معنى لها، هي وصف انتزاعي، إلا أن يكون المراد من الإرادة هنا الشوق، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يشتاق إلى، يعني أن يرغب وأن يحب وجود القبيح. قال لأنها قبيحة، لأن الشوق إلى القبيح أيضا قبيح. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، حسنة كانت أم قبيحة، شرا كانت أم خيرا، إيمانا كان أم كفرا، لأنه موجد للكل فهو مريد له. والله غريب. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح والكفر، وهو الحق، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأننا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذلك يذمون مريده والآمر به. فقول ليش؟ لأن الإرادة والأمر هي من أفعال، هي من جملة الأفعال النفسانية أيضا، فهي من الأفعال التي تعد من الطلب، فهي طلب للجمع بين النقيضين، فهي من القضايا العملية. فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، يعني في أنه تعالى حكيم، يأتي هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.